العربي الجديد بودكاست. المستشفى عادة هي المكان الوحيد اللي بيسألوكن فيه عن زمرة دمكن، بس تخيلوا تكونوا قاعدين بمطعم ويسألكن الجرسون نفس السؤال لحتى يحدد الوجبة المناسبة لكل حدا فيكن. قصة غريبة صح؟ طيب ممكن تصير؟ ما بعرف، أنا شخصياً مو سامعة بهيك مطعم، بس أنتو يا ترى سامعين بحمية زمر الدم؟ بالحقيقة هي الحمية من الحميات الرائجة بشكل مخيف حول العالم. شو هي؟ وهل بتعتمد على حقائق علمية لما مجرد خرافات؟ أنتو معنا ببودكاست حياة صحية، وأنا يارا حيدر، مهندسة أغذية مختصة بسلامة الغذاء. ضيفنا اليوم طبيب الداخلية الدكتور تمام حسون. أهلا وسهلا فيك دكتور.
أهلا وسهلا فيك يارا، وشكرا على الاستضافة اللطيفة.
دكتور، أنت الأطباء كتير بتسألوا الناس شو زمرة دمكم، شو رأيك هي المرة نتبادل الأدوار وأنا أسألك شو زمرة دمك؟
للأمانة استغربت سؤالك كتير، بس رح أجاوبك. زمرة دمي أو سلبي، بعرف أني أنا موجود معك اليوم لحتى أجاوبك على بعض الأسئلة، بس شو علاقة مهندسة غذائية بزمرة الدم؟
الحقيقة دكتور أنه في عنا حمية اسمها حمية دادامو، هي حمية قائمة على زمر الدم. بهي الحمية أو دعاة هي الحمية بيقولوا أنه أصحاب الزمرة لازم يأكلوا بس أطعمة نباتية ويتجنبوا اللحوم والألبان، وأصحاب الزمرة أو يعني زمرة حضرتك، يعني أنت يفترض بناء على مزاعم هي الحمية أن تركز على اللحوم وتتجنب الحبوب والبقوليات والألبان، بينما أصحاب الزمرة بي وآبي هن الأكثر حظا بهي الحمية لأنه نظام الغذائي متنوع. طبعا في حرمان من بعض الأغذية، بس نحن مش بصدد التفصيل كرمال ما نشتت المتابعين. طبعا هدول الزمرتين اللي هني بي وآبي بحسب الادعاء منتجات الألبان منيحة لهم على عكس الأو والأ. دكتور، يعني بكل هذا الحديث شو رأي العلم بهذا الحكي؟
صراحة ما في أي دليل علمي على صحة الادعاء السابق نهائيا، وأثناء أنا اطلاعي على الموضوع يعني لاحظت أنه مذكور صاحب الزمرة الدموية أو بياخذ حمية عالية البروتين. على فرض هذا الشخص مريض قصور كلوي مزمن، نحن كأطباء داخلية يعني نمنعه عن البروتين، وعلى فرض آخر يكون عنده هذا المريض مثلا تشمع كبد أو قصور كبد أو اعتلال دماغي كبدي المنشأ، نحن أكيد رح نمنعه عن البروتين. فما بنقدر نهائيا كأطباء نحدد الحمية بناء على نوع الزمرة الدموية. الحالة الوحيدة اللي بتسمح لنا نحدد الحمية الغذائية لمريضنا هي حالته الصحية وليس زمرة الدم الخاصة فيه.
طبعا دكتور، مش بس ما في أدلة علمية على فائدة هي الحمية، في جدل كمان على أنه ليه أصلا لازم يكون إلها فائدة، وهي بتستند على فرضيات غير صحيحة. يعني قبل ما نحكي بالموضوع خليني أعطي ملخص صغير عن هي الحمية. ابتكر أخصائي العلاج الطبيب بيتر دادامو بالتسعينيات، يعني هو أصلا مش طبيب، ألف كتاب عنها وباع منه ملايين النسخ. شو بيقول بهذا الكتاب؟ بيقول أنه تناول الأطعمة المناسبة لزمرة دم كل حدا فينا بخلينا أقل عرضة لتخزين الدهون وللإصابة بالأمراض. طيب ليه؟ بنظر دادامو زمر الدم هي علامة تطورية بتدلنا على أي الأطعمة اللي ممكن تضرنا وبالتالي تسبب لنا الأمراض. يعني مثلا دادامو بيدعي أنه فصيلة الدم أو هي أقدم الزمر الدموية وحملها أسلافنا الصيادين اللاحمين، لهيك اليوم كل حدا زمر الدم أو لازم يأكل بس لحوم.
الحقيقة كلمة أقدم الزمر الدموية تعني أنه الزمر اللاحقة الآ والزمرة بي والزمرة آبي هي زمر ناتجة عن طفرات، وهذا الشيء أبداً مو مذكور في الأدب الطبي. الزمر الدمويه الاربعه موجوده بكل انحاء العالم، واذا بنلاحظ جغرافيا اكثر الشعوب تخزينا للدهون هي الشعوب اللي بتعيش في المناطق البارده والقطبيه. وهون بنتذكر انه هذا الموضوع ابدا غير معتمد على زمرة دموية معينة.
دادامو بيدعي أيضاً أنه في علاقة بين زمر الدم وقدرتنا على هضم الأكل، وأنه في بروتينات معينة بالأكل بتسبب التراث بدم أصحاب زمر محددة مثل اللاكتينات مثلاً الموجودة بالبقوليات النيئة. بحسب الإدعاء، اللاكتينات بتسبب تراث دم أصحاب الزمر أو
ما في أي دراسة صريحة تربط كمية أفراز الحمض المعدي بنوع الزمرة الدموية، وللأمانة العلمية تزداد كمية إفراز الحمض المعدي مع زيادة العمر. هذا شيء طبيعي، يعني أكيد كمية الحمض المعدي عم تصل، ما نفسها كمية الحمض المعدي عند بالغ شاب أو عند جهل.
عملية
الهضم
يعني دكتور، اسمح لي أقاطعك، يعني عمليا أنه هذا الشيء بيشير لإلنا بأنه هي أصلا عملية، يعني كمية إفراز الحمض هي أصلا متغيرة يعني ضمن نفس الشخص أحيانا.
أكيد طبعا طبعا، هي تتأثر بكثير عوامل أنا راح أذكرها بعد شوي. في عندي ملاحظة صغيرة عن عملية الهضم، هي نحن بنعرف يعني إن هي عملية معقدة جدا، بيدخل فيها كثير أنظمات بشرية وكثير أنظمات أقلابية. هي العملية ما بتتم بس بالمعدة، هي بتتم بشكل جزئي بالمعده، وناتج الهضم الجزئي للبروتينات وللدسم وللسكريات هو سائل يدعى بالكيموس. هذا نحن كلنا درسنا يعني
طبعا، وهي المعلومه كتير مهمه دكتور.
طبعا هلا بخصوص كميه افراز الحمض المعدي، نحن مثل ما قلنا كميه متغيره عند الشخص الواحد وليس متغيره فقط تبعا للزمره الدمويه او تبعا للعمر. في مجموعه من الاسباب اللي خلينا نقول انه هي اسباب مرضيه بتسبب زياده افراز الحمض المعدي، منها الاورام مثلا، منها مثلا التهاب المعده المزمن الناتج عن جرثومه هيليكوباكتر بايلوري، ممكن كمان بعض المتلازمات الجراحيه مثل متلازمه الامعاء القصيره، كمان الفشل الكلوي المزمن ممكن يزيد من كميه افراز الحمض المعدي. في بعض الادويه كمان ممكن تلعب دور في زياده افراز الحمض المعدي، الكافيين، القهوه، الشاي، الكحول. مرضى السكري اللي بيصير في عندهم نقص سكر بسبب جرعة زايدة من الأنسولين. يعني بشكل عام كمية إفراز الحمض المعدي متأثرة بآلاف العوامل اللي ممكن نتعرض لها نحن كأشخاص طبيعيين أو كمرضى مع الزمن. يعني الشق الثاني من سؤالك كان يعني بيدور حول التراخ الدموي.
صحيح.
إذا بدنا نعرف الموضوع، التراخ الدموي هو حالة طبية تحدث عند نقل دم مغاير، مثلا دم إيجابي عامل الريزيوس لمريض سلبي عامل الريزيوس، ولكن بالعكس غير صحيح. يعني إذا نقل دم سلبي لمريض إيجابي فما راح يصير شيء. الحالة الثانية من التراخ الدموي ممكن تصير إذا نقلت دم من مريض من زمرة A لمريض زمرته O مثلا. طبعا هذا الشيء ممنوع بالطب وبيسبب انحلال دم. هلا التراخ هو ارتباط الأجسام المضادة الموجودة ببلازما الدم المنقول مع المستضدات الموجودة على سطح الكريات الحمر للمريض الآخر، وهيك بصير مثل ما قلت انحلال دم وبيلة دموية وهبوط الخضاء. هلا أنا بدي أسأل اللي ألف الكتاب سؤال صغير، اللاكتينات الموجودة بالأغذية هي الضاد قادرة تعبر البلازما وقادرة ترتبط بالمستضدات الموجودة على سطح الكريات الحمر؟
أكيد لا.
هلا علميا لا، هالشيء ما ممكن يصير، لأنه الأجسام المضادة والمستضدات هي بروتينات نوعية ما بترتبط إلا ببعض المرض. ممكن اللاكتينات تسبب رد فعل تحسسي عند بعض البشر اللي بيتحسسوا من هي النوعية من البروتينات، ولكن هذا التحسس لا يسبب اضطراب الدماغ.
طبعا دكتور، أصلا اللاكتينات حتى يعني بعملية النقع والطهي الجيد نحن قادرين نتخلص منها على كل الأحوال. ويعني هون بيصير عنا يعني لازم نطرح سؤال كتير جوهري، إنه طب إنه هيدا الحمية اللي عم تنصح بعض الناس فقط إنه يأكلوا لحوم تحديدا، طب ما اللحوم أصلا هي بروتين، ما والبقوليات بروتين.
تماما. بدي اقول انه يعني النصيحه المجرده انه يعتمد الانسان على نوع واحد من الغذاء هي نصيحه
سيئة
غير
جدا.
علميه، غير مبنيه على اساس دقيق، يعني سيئه جدا. و يعني ما فينا كبشر طبيعيين نلتزم بنوع واحد من الغذاء، الجسم بحاجه للعديد من مصادر الطاقه، ومثل ما تفضلتي اللاكتينات بتروح بعملية الطهي الجيد، يعني وما راح تسبب رد فعل أو ما راح تسبب حالة مرضية بالجسم.
طبعا طبعا، اصلا نحن عندنا البروتينات النباتيه هي بالاصل بروتينات غير كامله، يعني البروتينات النباتيه ما بتقدر تعطينا كل الاحماض الامينيه اللي الجسم بحاجتها، فلهيك يفترض نحن ننوع ما بين بروتين حيواني وبروتين نباتي. طبعا دكتور، بعد كل هاي الأمثلة عن الأخطاء العلمية الكارثية بحمية دادامو، لا شك إنه هي مجرد خرافة، بس مع ذلك بتلاقي حدا جربها ومدح فيها وبقديه ساعدته يخسر وزن.
للحقيقة التأثير هو تأثير نفسي بحت، له مفعول كتير كبير، خصوصا إنه الجسم لما بيساوي حمية غذائية أو لما بياخذ الشخص حمية غذائية، هون الجسم راح ياخذ بريك. رح ياخذ بريك من هضم كثير شغلات ثانيه، تماما مثل ما بيصير بحاله الصيام. الجسم بيستريح وبينزل الوزن، تماما مثل ما بيصير لما بسمع من احد الزملاء او احد الاصدقاء انه هو جرب هذا الدايت مثلا وانتفع كثير، رح يصير في عندي تصور ايجابي مسبق، ورح انطر انا نتائج ايجابيه حتى لو كانت ملحوظه وبشكل بسيط. موضوع الحميه بهدف انقاص الوزن هي حرمان الجسم من السكريات والكربوهيدرات اللي بيخزنها الجسم على شكل دهون، وليس حرمان الجسم من العديد من مصادر الطاقة، وهذا موضوع مختلف كلياً عن الحمية المعتمدة على الزمر الدموية.
صحيح.
طبعاً أنا نوهت سابقاً أنه لا يمكن حرمان الجسم من مختلف أنواع الأغذية، يعني أنا ما فيني أحرم نفسي من البروتين ومن الدسم معتمد فقط على السكريات، والعكس غير صحيح. طبعاً الجسم بحاجة مختلف مصادر الطاقة، والجسم بيحس بالعنصر الناقص. في كثير تفاعلات كيميائية بتساعد الكبد على تحويل العناصر المغذية وتعويض النقص، سواء كان هذا النقص سكر أو بروتين أو دسم.
صحيح. وبنرجع منذكر مرة تانية، أنت حكيت دكتور أنه مثلا مرضى القصور الكلوي أنه ما بيصير ننصحهم ياخدوا بروتين، أصلا يفترض هن يعملوا حمية عن البروتين. نفس الشيء مثلا إذا حدا زمرة دمه بي ومعه عدم تحمل لاكتوز، كيف ممكن تجبره أنه يشرب حليب بزعم أنه هذا الحليب منيح لإله؟ يعني بالمختصر هي حمية خاطئة علميا وصعبة التطبيق، والأسوأ أنه ممكن تكون خطيرة على الصحة.
أكيد أكيد.
طيب دكتور، بعيدا عن الخزعبلات وحمية الدادامو، وخلينا نحكي بالجد، في أي أسباب علمية حقيقية بتشير أنه لازم خبراء التغذية ياخذوا زمرة الدم بعين الاعتبار قبل وضع الحميات الشخصية؟
هلأ أنه ياخذوا زمرة الدم على وجه الخصوص فقط بدون أي اعتبارات تانية، لا. بينما في تحليل بنسميه نحن البصمة الغذائية، هذا تقدروا تاخذوه يعني كعامل مؤثر وتشتغلوا على اساسه. هذا تحليل بيعتمد على عينه دمويه بناخذها من المريض او من الشخص اللي عم بيزوركم كاخصائي غذائي. هون نحن بنعرف المكون الغذائي اللي بيسبب للمريض حساسيه، بنحاول نتجنبه. تماما مثل مريض الداء الزلاقي مثلا، مريض الداء الزلاقي بيتحسس من الجلوتين، والجلوتين موجود بالخبز، لهيك لازم هذا المريض يتجنب الخبز وهذا الشيء صحيح صراحة يعني كثير صعب في مجتمعنا للأسف.
صحيح دكتور، صعب، وإنما عم بنشوف آثاره بالحياة اليومية. يعني اليوم عم بنشوف كتير ناس عم ببلشوا يكتشفوا إنه هن مصابين مثلا بالداء الزلاقي، أو عندهم حساسية أو عدم تحمل أغذية معينة. فيعني هي الثقافة عم بتبلش تنتشر شوي شوي. دكتور، في أدلة متزايدة على أنه أصحاب بعض الزمر الدموية ممكن يكونوا عرضة أكثر من غيرهم للإصابة بأمراض محددة. مثلا وجدت الأبحاث أنه الإصابة بالضعف الإدراكي ومشاكل الذاكرة وأمراض القلب والأوعية الدموية أكثر شيوعا بين أصحاب الزمرة أبي، والإصابة بسرطانات المعدة والمبيض والغدد اللعابية أكثر شيوعا بين أصحاب الزمرة أ. قد ايه فعال نطبق هي المعلومات بحمية وقائية بتعتمد على زمرة الدم؟ يعني بشكل مشابه للأشخاص يلي بيعرفوا مثلا أنه عندهم استعداد جيني أكبر للإصابة بالسكري لأنه عندهم أقارب مصابين، فبيقوموا بيتبعوا حمية منخفضة الكربوهيدرات لتقليل احتمالية الإصابة، يعني لتحسين حساسية الأنسولين مثلا بمراحل ما قبل السكري.
حلو حلو كثير السؤال. الحقيقة العلاقة مبنية على علاقة إحصائية بحتة، يعني المغزى منها هو إضافة الزمرة الدموية لمجموعة عوامل الخطر للإصابة بمرض معين. بمعنى آخر، ممكن أصحاب الزمرة الدموية رح ينصابوا بمرض قلبي. المرض العضوي ما بيصير بس بسبب الزمرة الدموية، وإنما بتجتمع مجموعة من العوامل، من عوامل الخطورة مع مجموعة من المسببات تسبب هذا المرض معين. بمثالنا المرض القلبي ممكن يجتمع عندي أنا بمريض واحد، تدخين، سكري، ارتفاع ضغط الدم، نقص النشاط الفيزيائي، حالة نفسية كثير صعبة، بيجتمعوا سوا وبيسببوا لنا داء الشرايين الإكليلي أو بالعامية الجلطة القلبية. طبعا كل مريض هو له حمية خاصة فيه. مثلا مرضى القلب نطلب منهم حمية قليلة الملح والكوليسترول، مرضى الكبد مثل ما ذكرت حمية معدومة البروتين، مرضى القصور الكلوي حمية معدومة الملح قليلة البروتين. ما فينا نعطي حمية بناء على زمرة دموية عند مريض معين بدون النظر والاطلاع على الحالة الصحية الكاملة. بخصوص السرطانات، السرطانات ممكن السرطانات اللي بتصير بسبب أطعمة بالتحديد هي سرطانات التجويف الفموي وسرطانات المريء. لا، هي السرطانات بتصير بسبب الأطعمة الحارة جدا، نسميها spicy food. هاي الحالات يعني من النادر جدا نشوفها بالشرق الأوسط. هاي الحالات بنشوفها أكثر شيء بشرق آسيا، بنشوفها بالهند. بينما سرطانات الكبد ممكن كمان تصير بسبب تعاطي الكحول بشكل مزمن ومرضي على مدار سنين عديدة وبكميات كتير كبيرة. طبعا سرطان الكبد عند مريض متعاطي الكحول ما بيصير إلا على أرضية تشمع كبدي، يعني المريض اللي بيتعاطى الكحول لفترة زمنية طويلة بكميات كتير كبيرة بيوصل لمرحلة تشمع الخلية الكبدية، بعدين بيصير في عنده سرطان على أرضية تشمع كبدي. بخصوص مشاكل الذاكرة مثل ما تفضلت، يعني هي اوريدي نحن بنعرف انه هاي المشاكل تجي مع التقدم بالعمر، مع وجود مجموعه من الاضطرابات الوراثيه، مجموعه من الطفرات. ممكن تساهم الاطعمه غير المطهيه بشكل جيد او مش نظيفه يعني بتسريع حدوث هاي الامراض. المثال هون هو داء الكيسات المائيه. داء الكيسات المائيه شائع جدا بالمناطق الفقيرة، بالمناطق اللي ما تهتم بنظافة الأغذية. هذا بيصير بشكل أساسي جهاز الهضم والجهاز التنفسي، بشكل جدا جدا نادر للجهاز العصبي المركزي.
يعني دكتور، الخلاصة حلو نتعلم كيف ممكن زمرة دمنا تأثر على صحتنا حتى لو بالطرق الإحصائية يعني احتمالية، وبنقدر نكون أكتر حرص على أكلنا إذا عرفنا أنه نحن مثلاً من هدول الزمر اللي حكينا أنه هن احتمالية احتمالاً يعني أنه أكتر عرضة للإصابة بمرض معين. بس من جهة تانية لازم نعرف أنه زمرة الدم هي عامل واحد فقط من العوامل الكتيرة المؤهبة للأمراض، والأسلم علمياً أنه الكل بغض النظر عن زمرة دمه يتبعوا نظام غذائي صحي ومتوازن.
تماما مثل ما تفضلتي. هلا زمرة الدم هي عامل واحد امام عشرات العوامل الثانية. الافضل دائما الشخص بغض النظر اذا كان سليم او اذا كان مريض يتبع نظام غذائي متوازن. هذا النظام ما لازم ينقصه اي عنصر اساسي، ما لازم يزيد فيه عنصر على حساب عنصر اخر. دائما وابدا يعني كانت حمية البحر المتوسط هي الافضل، لانها بتحتوي على خضار تازة اكثر من باقي انواع الاغذية، وهي حمية صحية وجيدة جدا ومنصوح فيها دائما.
طبعا حمية البحر المتوسط هي حمية فيها كتير خضار وفواكه، بتقل فيها كمية اللحوم، يعني كمية معتدلة اللحوم الحمراء بشكل خاص، ومنلاقي انه هي كمان تقريبا بتنعدم فيها الدهون المشبعة، وهي حمية تبعها اجدادنا بهي المنطقة بمنطقة الشرق الاوسط يعني قديما.
صحيح هي متبعة أكثر شيء بمناطقنا.
صحيح. شكرا لك دكتور على وقتك ولطفك.
أهلا وسهلا فيك، وشكرا لاستضافتك اللطيفة، كثير انبسطت لتقديم هذا البودكاست، والتوفيق دائما إن شاء الله.
شكرا شكرا دكتور. شكرا لأعزائي المتابعين، ولحتى نكون معكم بحلقة جديدة بنتمنى لكم على طول حياة صحية.